نستعرض مفهوم مهم جداً في عالم الأعمال، وهو إعادة تموضع العلامة التجارية. كلامنا اليوم يستند لأفكار من كتاب الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية لألكسندر تشيرنيف. خلينا نبدأ بفهم، إيش يعني هذا المصطلح بالضبط؟
ببساطة شديدة، إعادة تموضع العلامة التجارية هو يعني تغيير استراتيجي، تغيير في كيف السوق بشوف العلامة التجارية هذه.
يعني تغيير النظرة؟
بالضبط، سواء كان التغيير في العملاء اللي بنستهدفهم أو في القيمة اللي العلامة بتمثلها. والمثير للاهتمام هنا إنه هذا التغيير بصير في الغالب بدون تغيير كبير في المنتجات أو الخدمات نفسها.
يعني مش زي تمديد العلامة التجارية.
تماماً، تمديد العلامة التجارية بيربط العلامة بمنتجات جديدة كلياً. إعادة التموضع بتشتغل على المعنى، على الصورة الذهنية للمنتجات الحالية.
فهمت، إذن إحنا بنتكلم عن إعادة هندسة معنى العلامة التجارية في وعي الناس، في وعي الجمهور. والهدف، خلينا نقول، هو جعلها أكثر ملائمة وجاذبية للسوق.
بالضبط، السوق دائماً بيتغير، فالهدف هو الحفاظ على الملائمة والجاذبية دي، وكل ده بدون تغيير المنتج الأساسي بشكل جوهري.
تمام،
يعني كأنك بتعدل البوصلة الاستراتيجية للعلامة. في مثال مشهور جداً في الموضوع ده، مالبورو.
مالبورو.
في الأصل، مالبورو أطلقت كسجائر تستهدف النساء. كان شعارها يوحي بالرقة، ناعمة مثل مايو.
غريبة، ما كنت أعرف المعلومة هذه.
فعلاً، لكن في الخمسينيات حصل تحول جذري. شركة فيليب موريس قررت تعمل إعادة تموضع كاملة.
وكيف عملوها؟
ربطوا مالبورو بصورة رجل مالبورو، راعي البقر القوي الرجلي. الهدف كان واضح، جذب المدخنين الرجال بشكل أكبر.
ونجحوا نجاح باهر، طبعاً. في مثال ثاني كمان لافت للنظر، شركة تارجت.
صحيح، تارجت مثال ممتاز.
كيف انتقلت من مجرد متجر بيقدم خصومات على بضائع متوسطة الجودة، وصارت اليوم وجهة أساسية للناس اللي بتبحث عن الأناقة، التصميم الكويس، وبأسعار معقولة، خاصة في الملابس والمستلزمات المنزلية؟
التحول في تارجت ما كانش مجرد تغيير شعار أو كم إعلان وخلاص، لا،
تطلب تغييرات أعمق.
بالتأكيد، تطلب تغييرات تكتيكية ملموسة على أرض الواقع. تصميم المتاجر نفسه تغير، أضافوا أقسام تشبه البوتيكات الراقية للملابس والجمال والمستلزمات المنزلية. والأهم من ده كله، الشراكات اللي عملوها، تعاونوا مع مصممين بارزين عشان يقدموا مجموعات حصرية ولفترات محدودة.
هذه استهدفت شريحة معينة من المتسوقين.
بالضبط، استهدفت المتسوقين المهتمين بالموضة والتصميم، وده طبعاً جمهور مختلف تماماً عن جمهورهم الأصلي اللي كان بيدور على الخصومات بس.
هذا بيوضح نقطة مهمة فعلاً، إنه التغيير الاستراتيجية لازم يتبعها تغيير ملموس في التنفيذ، مثل ما عملت مارلبرو لما غيرت تصميم العلبة وكل الرموز البصرية عشان تعكس التوجه الرجولي الجديد.
تماماً، التغييرات التكتيكية دي هي اللي بتخلي إعادة التموضع حقيقة ملموسة للمستهلك ويحس بيها. في أمثلة تانية كمان مهمة.
مثل إيش؟
ماكدونالدز مثلاً، سعت جاهدة لتحسين صورتها، أضافت خيارات صحية على المنيو، وحسنت جودة القهوة اللي بتقدمها، وعملت حملات تستهدف العائلات بشكل أكبر.
وهيونداي كمان، صحيح؟
صحيح، هيونداي عملت نقلة نوعية، انتقلت من صورة الشركة اللي بتصنع سيارات اقتصادية بسيطة لمنافس قوي في فئات أعلى. عملوا دا عن طريق التصميم الحديث والجذاب، وكمان الضمانات الطويلة اللي قدموها، زي ضمان العشر سنوات.
واضح إنه العملية دي بتحتاج جهد كبير واستثمار. طيب، إيش هي الدوافع الرئيسية اللي بتخلي الشركات تقرر تعمل تحول كبير زي ده؟ أحياناً بيكون تحول جذري.
الأسباب كثيرة ومتنوعة، لكن ممكن نلخص الدوافع الرئيسية في خمسة مجالات أساسية بتتغير باستمرار وبتجبر الشركات على التكيف.
خمسة مجالات؟
نعم، أولاً التغيرات في العملاء المستهدفين نفسهم، ثانياً تغير أهداف الشركة الداخلية، ثالثاً التغير في شبكة المتعاونين زي الشركاء أو المالكين الجدد، رابعاً تطور المشهد التنافسي، وخامساً وأخيراً التغيرات في السياق العام المحيط بالشركة ككل.
خلينا نمسكهم واحدة واحدة، نبدأ بالعملاء. كيف تغيير أذواقهم أو احتياجاتهم بيأثر؟
ده يمكن السبب الأكثر شيوعاً ومنطقية. طبيعي، العلامة التجارية اللي مش بتتطور مع عملائها ببساطة بتفقد أهميتها وقيمتها بالنسبة لهم،
بتصير قديمة أو غير مناسبة.
بالضبط، خدي مثال أفايلوف، شركة بروكتر وجامبل حست إن العلامة دي بدأت تبدو قديمة شوية.
صحيح.
فاحتاجوا يعملوا لها تنشيط. عملوا إيه؟ أول حاجة غيروا الاسم للأولي بس عشان يتخلصوا من الدلالة السلبية لكلمة أويل أو زيت.
منطقي.
وجددوا الشعار والتعبئة والتغليف. استخدموا صورة أكثر شباب وحيوية. وحتى تركيبة المنتج نفسه تغير، وركزوا في تواصلهم على الجانب العلمي لفوائد مكافحة الشيخوخة. الهدف كان مواكبة تطلعات المرأة العصرية واحتياجاتها في العناية بالبشرة.
فعلاً، البقاء على صلة بالجمهور يتطلب إنك تواكب قيمه واهتماماته اللي بتتغير مع الوقت. طيب، ننتقل للسبب الثاني، أهداف الشركة نفسها. كيف ممكن أهداف الشركة الداخلية تقود لإعادة التموضع؟
أحياناً القرار بيجي من جوا الشركة. الإدارة العليا بتقرر تغيير التوجه الاستراتيجي العام للشركة كلها.
يعني رؤية جديدة للشركة.
بالضبط. شركة شتات أويل النرويجية مثال واضح. غيروا اسمهم لإكوينور.
إكوينور؟
نعم. وده ما كانش مجرد تغيير اسم. كان رسالة واضحة للسوق وللمستثمرين وللموظفين كمان بأن الشركة دي ما عادتش مجرد شركة نفط وغاز.
أصبحت شركة طاقة بمفهوم أوسع؟
تماماً. شركة طاقة بتشمل الطاقات المتجددة وغيرها. فتغيير الاسم والعلامة التجارية كان ضروري عشان يعكس الطموح الجديد والرؤية الجديدة للشركة.
إذن العلامة التجارية هنا صارت زي مرآة للرؤية الجديدة دي. طيب، السبب الثالث كان المتعاونين. كيف الشراكات أو عمليات الاستحواذ ممكن تفرض تغيير؟
ده بنشوفه كتير جداً في حالات الاندماج والاستحواذ. طبيعي، لما فيديكس استحوذت على سلسلة مراكز النسخ كينكوز.
أذكرها.
كان لازم يدمجوا العلامتين، فصارت في البداية فيديكس كينكوز وبعدين غيروها لفيديكس أوفيس.
والتغيير ده بيعكس إيه للمستهلك؟
يعكس إن الخدمة دي صارت جزء من شبكة فيديكس الأكبر بكل ما تعنيه فيديكس من ضمانات جودة وخدمة أوسع انتشاراً. نفس الشيء حصل لما ميل بوكسز اتسترا أصبحت The UPS Store بعد ما استحوذت عليها UPS.
تبدو تغييرات منطقية وطبيعية لتعكس هيكل الملكية الجديد أو الشراكة الجديدة. ماذا عن المنافسة؟ هل تحركات المنافسين ممكن تدفع الشركات إنها تعيد تقييم وضعها في السوق؟
أكيد، وبشكل كبير كمان. السوق ساحة منافسة ديناميكية جداً. لو المنافس الرئيسي بتاعك عمل خطوة جريئة أو نجح إنه يستحوذ على شريحة مهمة من السوق، ممكن تلاقي نفسك مضطرة تردي.
يعني رد فعل على المنافس؟
غالباً بيكون كذا. أو محاولة استباقية. خدي مثال الصراع المشهور بين بطاريات دوراسيل وإنرجايزر والأرانب بتاعتهم.
الأرانب.
نجاح أرنب إنرجايزر المستمر في السوق الأمريكي بالإضافة لمشاكل قانونية وقضايا تتعلق بالعلامة التجارية نفسها، أجبرت دوراسيل في النهاية إنها توقف استخدام شخصية الأرنب بتاعتها في أمريكا الشمالية.
واضطرت تركز على نقاط قوة تانية.
بالضبط. اضطرت تركز على جوانب تانية زي القوة والمتانة في حملاتها التسويقية هناك.
وصلنا للسبب الخامس والأخير، السياق العام. كيف العوامل الخارجية الأوسع زي الاقتصاد، التكنولوجيا أو حتى القوانين ممكن تفرض إعادة تموضع؟
العوامل دي ممكن تكون مؤثرة جداً وقوية. قصة كنتاكي فرايد تشيكن لما غيرت اسمها الكي اف سي سنة 1991 مثال غريب شوية بس حقيقي.
كي اف سي؟ ليش غيروا الاسم؟
الدافع ما كانش تسويقي بالدرجة الأولى، كان دافع قانوني ومالي.
كيف يعني؟
عشان يتجنبوا دفع رسوم ترخيص لولاية كنتاكي الأمريكية اللي كانت سجلت اسم كنتاكي كعلامة تجارية قبلها بسنة.
معقول؟
نعم، مع إنهم بعدين رجعوا يستخدموا الاسم الأصلي كنتاكي فرايد تشيكن لما توصلوا الاتفاق مع الولاية. لكن القصة دي بتوضح إزاي عامل تنظيمي بحت ممكن يدفع شركة عالمية عملاقة لتغيير كبير في هويتها وعلامتها التجارية.
فعلاً مجموعة دوافع واسعة ومتشعبة، لكن أكيد عملية بالحجم ده وبالتعقيد ده ما بتخلاص من الصعوبات والتحديات. إيش أبرز التحديات اللي بتواجه الشركات لما تحاول تعمل إعادة تموضع لعلاماتها؟
شوفي، التحدي الأكبر والأصعب هو تحديد مدى التغيير المطلوب.
مدى التغيير؟
أيوة، العملية دي حساسة جدا. لو التغيير كان طفيف جدا ممكن محدش يلاحظه أصلا، وبالتالي ما يحققش الهدف المطلوب منه.
ولو كان التغيير كبير جدا؟
هنا المشكلة التانية، تغيير جذري ومفاجئ ممكن ينفر العملاء الحاليين، العملاء اللي عندهم ولاء وارتباط عاطفي أو معرفي بالعلامة بصورتها القديمة.
إذن هي معادلة صعبة
جدا. الهدف هو إيجاد التوازن الدقيق والمناسب بين الحداثة والتجديد من جهة، والاستمرارية والحفاظ على جوهر العلامة من جهة تانية.
طيب، كيف ممكن الشركات تدير التوازن الصعب ده؟ هل الموضوع متعلق بالعناصر الملموسة للعلامة زي الشعار والاسم، ولا بالمعاني الأعمق المرتبطة بيها؟
هو متعلق بالاتنين، عشان كده ممكن نقسم التحديات لمحورين رئيسيين. الأول هو تعديل معرفات العلامة التجارية.
المعرفات تقصد الأشياء الملموسة؟
بالظبط، زي الاسم، الشعار، التعبئة والتغليف لو في شخصية رمزية للعلامة. والمحور الثاني هو تغيير ارتباطات العلامة التجارية.
أفكار والمعاني؟
تماماً، الأفكار، المعاني، المشاعر، التجارب اللي بتيجي في بال المستهلك لما يسمع اسم العلامة أو يشوف شعارها.
خلينا نبدأ بالمعرفات الملموسة. تغيير التغليف مثلاً، هذا يبدو تحدي واضح جداً، خاصة للمنتجات اللي بنشتريها بشكل روتيني من السوبر ماركت مثلاً.
صحيح، وهنا الخطر كبير. المستهلكين غالباً بيعتمدوا على الإشارات البصرية السريعة عشان يتعرفوا على منتجاتهم المفضلة بسرعة على الرف.
يعني ممكن ما يعرفوش المنتج لو اتغير شكله؟
بالضبط، تغيير جذري في شكل العبوة أو ألوانها أو تصميمها ممكن يربكهم جداً، ممكن يخليهم يقفوا يسألوا نفسهم، هو ده نفس المنتج اللي أنا متعود عليه؟ هل اتغير شيء فيه؟
والارتباك ده ممكن يؤدي لإيه؟
ممكن يكسر عادة الشراء التلقائي، بدل ما يمد إيده وياخد المنتج وهو مغمض، هيبدأ يفكر، والتفكير ده ممكن يفتح الباب إنه يشوف منتجات المنافسين ويجربها.
حالة عصير تروبيكانا تعتبر مثال صارخ على النقطة دي، مش كده؟ لما حاولوا يغيروا شكل عبوة عصير بيور بريميوم الشهيرة؟
فعلاً، مثال كلاسيكي ومعلم. النوايا كانت كويسة طبعاً، كانوا عاوزين يجددوا الصورة ويعززوا الفوائد الصحية للمنتج.
لكن اللي حصل كان العكس.
اللي حصل إن التنفيذ كان تغيير جذري ومفاجئ جداً للمستهلك. ألوان العبوة الأساسية اتغيرت بالكامل، صورة البرتقال المشهورة اللي فيها القش اختفت، الشعار نفسه اتغير، حتى مكان المعلومات الأساسية على العبوة اتنقل لفوق.
تغييرات كثيرة مرة واحدة.
جدا، والنتيجة كانت كارثية بمعنى الكلمة، انخفاض فوري وحاد في المبيعات، لدرجة إن الشركة اضطرت تتراجع بسرعة وترجع للتصميم القديم.
يا ساتر، درس قاسي جدا.
ولكنه درس مهم جدا، لازم نفهم كويس إيه هي العناصر البصرية اللي العملاء بيعتمدوا عليها وبيحبوها في العلامة، وإن التغيير التدريجي خطوة بخطوة غالباً بيكون أكثر أماناً وفعالية من التغيير الجذري ومفاجئ.
نقطة مهمة جداً. طيب، ننتقل للتحدي الثاني، تغيير الارتباطات غير الملموسة للعلامة. كيف ممكن شركة تغير الأفكار والمشاعر اللي الناس بتربطها بعلامتها التجارية؟
ده غالباً بيتم عن طريق التواصل والحملات التسويقية والإعلانية. الهدف هو تغيير القصة اللي العلامة التجارية بتحكيها عن نفسها.
تغيير القصة؟
أيوة، خدي مثال غوتشي. علامة غوتشي كانت معروفة كعلامة تجارية فاخرة تقليدية جدا، محافظة إلى حد ما.
صحيح،
لكن في العقد الأخير تقريبا حصل فيها تحول مذهل، تبنت جمالية مختلفة تماما، أكثر شبابا، أكثر انتقائية، فيها جرأة وغرابة أحيانا.
وكيف عملوا ده؟
استخدموا حملات إعلانية جريئة ومختلفة، تعاونوا مع فنانين ومؤثرين من مجالات مختلفة، تبنوا تصاميم للجنسين يونيسكس. كل ده غير تماماً الارتباطات الذهنية اللي كانت عند الناس عن غوتش، وجذبوا جيل جديد تماماً من المستهلكين.
طيب، وعلامة زي أولد سبايس كانت تعتبر للرجالة الكبار في السن شوية، كيف قدروا يرجعوا يحيوا نفسهم ويجذبوا الشباب وحتى النساء كمشترين هدايا لأزواجهم أو إخوانهم؟
أولد سبايس كان استخدامهم للفكاهة والسخرية والغرابة عبقري بصراحة، خاصة حملتهم الشهيرة الرجل الذي يمكن أن تفوح منه رائحة رجلك.
الحملة دي كانت في كل مكان.
بالظبط، كانت حملات فيروسية وانتشرت بشكل كبير وغيرت صورة العلامة بالكامل، حولتها من شيء كلاسيكي وممل لشيء عصري وممتع ومثير للكلام، ونجحت فعلا في تغيير الارتباطات الذهنية عند جيل جديد.
ودوف كمان بحملة الجمال الحقيقي تعتبر مثال على تغيير الارتباطات نحو قيم أعمق، صح؟
تماما، دوف قدرت تنتقل ببراعة من كونها مجرد صابونة عادية إلى داعية عالمية لقيم مهمة زي تقدير الذات، إيجابية الجسد، والشمولية والتنوع،
باستخدام نساء حقيقيات في إعلاناتها.
صحيح، استخدمهم لنساء حقيقيات بمختلف الأشكال والأعمار والأعراق في إعلاناتهم خلق رابط عاطفي قوي جدا مع الجمهور يتجاوز المنتج نفسه. لكن مهم نقول هنا، زي ما هو الحال مع المعرفات الملموسة،
تغيير الارتباطات برضو لازم يتم بحذر.
يعني ممكن يكون في خطورة؟
الحالية للعلامة ممكن يكون الحل الأفضل هو إطلاق علامة تجارية جديدة بالكامل بدل محاولة تغيير علامة راسخة بشكل جذري ومخاطرة خسارة العملاء الحاليين.
فعلا نقطة مهمة، وهذا بقودنا للتفكير في حالة محددة تجمع بين تغيير المعرفات المرئية والارتباطات العميقة. ميشيلان وشخصيتها الأيقونية رجل ميشيلان.
ميشيلان قصة رائعة جدا في السياق ده. الشركة الفرنسية دي اللي تأسست سنة 1889 مش بس شركة رائدة في صناعة الإطارات وعندها ابتكارات مهمة زي الإطار الشعاعي ريديال،
هي كمان صاحبة أشهر شخصية تجارية تقريبا.
بالضبط، بيبندوم أو زي ما بنعرفه رجل ميشيلان، يمكن من أشهر الشخصيات التجارية في العالم كله.
ظهوره الأول كان سنة 1898 وكان شكله مختلف، وهو بيرفع كأس مليان مسامير وزجاج مكسور وتحته شعار لاتيني نونكست بيبندوم، الآن وقت الشرب. إيش القصة وراء الشعار ده والكأس ده؟
كانت فكرة عبقرية في وقتها. في أواخر القرن التاسع عشر الطرق ما كانتش ممهدة زي دلوقتي، كانت مليانة عوائق ومسامير وزجاج، فالفكرة كانت إن إطارات ميشيلان قوية جداً لدرجة إنها بتقدر تشرب أو تتجاوز كل العوائق دي بسهولة وبدون مشاكل.
فهمت، والشخصية نفسها كانت عبارة عن كومة إطارات بيضاء؟
أيوة، كانت بيضاء، وده لأن الإطارات في الوقت ده كانت بتصنع من المطاط الطبيعي، ولسه ما كانوش بيضيفوا مادة الكربون الأسود اللي بتدي للإطارات لونها الأسود المعروف وبتزود متانتها.
لكن شكل بيبندوم ده اتغير بشكل كبير جداً على مدى أكتر من 100 سنة. اليوم شكله مختلف تماماً، ما بقاش سمين زي الأول، ما بيدخنش سيجار، ما بيلبسش نظارة، صار أنحف وأكثر رشاقة وودود.
صحيح، والتطور ده شكل الشخصية ما كانش عشوائي أبداً،
كان مقصود؟
تماماً، هو بيعكس بشكل مباشر إعادة تموضع العلامة التجارية نفسها على مر السنين. في البداية السيارات والدراجات كانت منتجات للطبقة الغنية والميسورة، وشكل بيبندوم الأول كان بيعكس ذا، كان يبدو زي رجل أعمال ثري.
لكن مع الوقت الوضع تغير.
بالضبط، مع مرور الوقت وانتشار السيارات وصارت منتج جماهيري للجميع، العلامة التجارية احتاجت إن شخصيتها الرمزية تكون أقرب للناس، تكون ودودة أكثر، نشيطة أكثر، وتعكس روح العصر.
فالتحديثات المستمرة للشكل كانت بتواكب التغير ده؟
تماماً، التحديثات المستمرة لشكل بيبندوم خلته يواكب العصر ويعكس تحول ميشيلان من علامة نخبوية نوعاً ما إلى علامة عالمية بتخاطب جمهور واسع جداً ومتنوع، بقيم وأنماط حياة واحتياجات حديثة. فالتطور الشخصية ده هو تجسيد مرئي لتطور استراتيجية العلامة التجارية نفسها.
إذن نقدر نقول في النهاية إن إعادة تموضع العلامة التجارية هي رحلة استراتيجية ممكن تكون معقدة وطويلة، بتتطلب فهم عميق للسوق وتغيراته وقدرة كبيرة على إدارة التغيير، سواء التغيير في هوية العلامة المرئية أو في معانيها وارتباطاتها العميقة، مع الحفاظ دايماً على توازن دقيق بين الماضي والمستقبل، بين الأصالة والحداثة.
بالضبط، وهذا بيطرح سؤالاً أخيراً مهماً للتفكير. بما أن عملية إعادة التموضع فيها مخاطر عالية وتكاليف كبيرة، بس في نفس الوقت ممكن تحقق مكافآت ضخمة لو نجحت، السؤال هو كيف ممكن الشركات تنتقل من مجرد رد الفعل على تغيرات السوق إلى توقع التغيرات دي بشكل استباقي؟
يعني بدل ما تستنى المشكلة تحصل وتبدأ تصلح؟
تماماً، إيه هي المؤشرات والإشارات المبكرة اللي المفروض القادة والمدراء يراقبوها عن كثب، سواء داخل قاعدة عملائهم الحالية أو في تحركات المنافسين أو حتى في التيارات الثقافية والاجتماعية الأوسع؟ إيه العلامات اللي تخليهم ياخدوا خطوات استباقية نحو إعادة التموضع قبل ما الموضوع يصير ضرورة ملحة ومتأخرة وتكون العواقب أسوأ؟